بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهم، ومعنى قوله: ومن كتم فقد كفر، يقول: قد كفر تلك النعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في المتشبع بما لم يعطى. المتشبع بما لم يعطى هو الذي يظهر ويزعم يعني شيئا هو على خلاف الواقع، ومن أمثلة ذلك ما جاء في سبب الحديث، يعني في الصحيح أن جارة يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تظهر لجارتها أنه يعطيها، أن زوجها يعطيها شيئا وهو لم يعطيها إياه، وإنما تريد أن تظهر أمام جارتها بأن زوجها يودها ويحبها، فهي تسأل عن كونها تدعي هذه الدعوة فتظهر لجارتها بأن زوجها يحبها، فتضيف إليه شيئا لم يحصل منه وهو أنه يعطيها، وذلك يكون فيه علامة على المحبة وعلى المودة وعلى التمييز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. والمصنف رحمه الله عقد الترجمة بذكر المتشبع ولم يأتي في الحديث الذي ذكره، وإنما جاء في لفظ آخر عند يعني وهو موجود في الصحيح، فهو يتشبع بما لم يعطى فيكون كلابس ثوب يزور، كلابس ثوب يزور من جهة أنه أخبر وزعم وادعى بأنه حصل له شيء وأنه عنده شيء أو أنه أعطي شيء ولم يعطى، فإنه بهذه المنزلة وبهذه المثابة. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي
عطاء فوجد فليجزي به،
من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، يعني يقابل المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان، كما جاء في الحديث الآخر: من صنع لكم معروفا فكافئوه. قال: من أعطي عطاء فوجد، أي وجد سعة أو وجد مالا أو وجد شيئا يجزي به فليجزي به، يعني يقابل المعروف بالمعروف ويكافئ على الإحسان بالإحسان. من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهنا قال مثل ذلك الحديث الذي أشرت إليه: من أعطي عطاء فوجد، أي وجد سعة ومالا وهو من الجدة، فليجزي به، يعني يجزي بذلك الذي أعطي إياه، يقابل الإحسان بالإحسان ويكافئ عليه. ومن لم يجد يعني شيئا يقابل به ويكافئ عليه فليدعو لمن أعطاه، فإنه إيش؟
ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر.
ومن لم يجد فليثني، يعني يثني على على من شكره على من أعطاه ويدعو له، فإن هذا شكر لهذه النعمة. ومن المعلوم أن الشكر أولا هو لله عز وجل الذي يتفضل بالنعم، سواء كانت تصل إلى الناس بواسطة أو بغير واسطة. والنعم التي تصل بواسطة الله تعالى قدر تلك الواسطة الفضل لله عز وجل أولا وآخرا، لأن ذلك الذي أعطاه الله تعالى هو الذي وفقه لأن يعطي، وهو الذي سخره وقدر أن يفعل ذلك. ولو لم يحصل من الله عز وجل تقدير وتوفيق لذلك المعطي ما أعطى، كما قال الله كما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، لم ينفعوا بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجف الصحف، فمن وجد ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى
فقد شكر
فقد شكر. ومن المعلوم أن الشكر يكون لله عز وجل، ويكون لمن جعله الله سببا في وصول الخير إليك. وقد مر بنا الحديث: من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس فقد شكر، ومن
كتم فقد كفر،
ومن كتم فقد كفر، يعني كفر تلك النعمة وكفر النعمة الذي يعني لا يثني ولا يعني يشكر، فإنه يكون كاتما لهذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه على يد ذلك الشخص الذي جعله الله سببا في وصول النعمة إليه. فالإنسان يشكر الله أولا وآخرا، ويشكر من جعله الله سببا لوصول الخير إليه ولوصول تلك النعمة إليه، فيكون شاكرا للنعم ولا يكون كافرا لها. نعم.
ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوب،
ومن تحلى لما لم يعطه كان كلابس ثوب يزور. تحلى يعني ظهر، ويعني أظهر أنه أعطي شيئا أو أنه وصل إليه شيء وهو لم يصل إليه، وتظاهر بأنه أعطي ولم يعطى، أو ادعى بأنه أعطي ولم يعطى، لا سيما إذا كان هذا الكلام الذي قاله فيه يعني إغابة وفيه يعني غيرة، مثل ما حصل للمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها التي تريد أن تقول لجارتها أن زوجها يعطيها وهما أعطاها، قال المتشبع لما لم يعطى كلابس ثوبي الزور. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر،
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن عياش،
إسماعيل بن عياش هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
إسماعيل بن عياش
صدق. إسماعيل بن عياش ذاك أبوك بن عياش، هذا ثقة في رواية أهل بلده ومخلط في غيرهم، مخلط في غيرهم، وهذا من روايته عن غيرهم، لأن ابن غزية هذا يعني مدني وليس شاميا. نعم. خرج له
خرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمارة بن غزية.
نعم. وهو
لا بأس به،
خرج له
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الزبير،
عن أبو الزبير هو محمد المسلم من تدرس المكي صدوق خرج أصحابه في الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث له شواهد يعني، ومنها ما أشار إليه المصنف، ومنها ما هو في الصحيح الذي هو حديث عائشة يعني عن أسماء وعن عائشة. نعم. الحديث كما عرفنا جاء عن من طريق أخرى صحيحة في الصحيحين.
يقول السائل: هذه الأمور التي في الحديث مصدرة بالأوامر، فهل هي على الوجوب أم على الاستحباب، وما هو الصارف لها؟
لأنها من مكارم الأخلاق، يعني كما هو معلوم هي من مكارم الأخلاق والآداب لا شك أن كل إنسان يعني يدعو ويشكر يعني هذا سهل, ليس في مشقة على الإنسان. يعني قد يكون المال يعني يكون فيه مشقة أو أنه يعني لا يتيسر, لكن كونه يعني يشكر ويثني ويعني يدعو يعني هذا من السهل.
يقول السائل: هل يدخل في هذا الحديث الفقير الذي يظهر بأنه في نعمة وذلك تعففا؟
ما في بأس, لكنه إذا كان محتاجا ويسر الله له شيء يسد عوزه فإنه لا يترك ذلك إذا كان ليس عنده شيء يقيم عوده. أما إذا كان عنده يعني شيء يكفيه أو يعني شيء يعني قليل من الكفاية ويعني تعفف لا بأس, لكن كونه يتعفف وما عنده شيء هذا يعني ليس بمناسب.
قاله في الباب عن أسماء بنت أبي بكر.
أسماء رضي الله عنها أخرجها أصحاب كتب الستة,
وعائشة
هم المؤمنين الصديقة من الصديقة أخرج أحد السبعة الذين أكثروا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة, وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا الأحوص بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله: وسألت محمدا فلم يعرف. قال: حدثني عبد الرحيم بن حازم البلخي قال: سمعت المكي بن إبراهيم يقول: كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائل فسأله, فقال ابن جريج لخازنه: أعطه دينارا. فقال: ما عندي إلا دينار, إن أعطيته لجعت وعيالك. قال: فغضب وقال: أعطه. قال المكي: فنحن عند ابن جريج إذ جاءه رجل بكتاب وصرة, وقد بعث إليه بعض إخوانه, وفي الكتاب: إني قد بعثت 50 دينارا. قال: فحل ابن جريج الصرة فعدها فإذا هي 51 دينارا. قال: فقال ابن جريج لخازنه: قد أعطيت واحدا فرده الله عليك وزادك 50 دينارا.
هذا الحديث وهذا الأثر الذي جاء بعده جاء في ترجمة أخرى غير الترجمة التي هي المتشابع لما لم يعطى, وهي الثناء بالمعروف كما في بقية النسخ, نسخة التحفة وغيرها من النسخ الأخرى فيها هذه الترجمة. وهذا هو الذي يطابق يعني ترجمة الحديث, لأن الحديث ليس فيه تشبع بما لم يعطى, الحديث الذي تشبع لم يعطى الحديث الأول الذي مر, فهو لا يناسب الترجمة المتشبع بما لم يعطى, وإنما يناسب الترجمة التي هي الثناء بالمعروف, و فهي ساقطة من هذه النسخة, ساقطة هذه الترجمة, وهي موجودة في نسخة الشارح والنسخ الأخرى يعني فيها هذه الترجمة, فهي ساقطة وهي التي تناسب الحديث الذي أورده المصنف باب شفاء الكتاب قبلها الثناء بالمعروف. نعم. أورد المصنف رحمه الله حديث صحابي
أسامة بن زيد.
نعم,
أسامة
بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء, يعني كون الإنسان يعني يقابل المعروف يعني بالمعروف وبالإحسان, وإذا لم يجد يعني ما يقابل به فيدعو, فإنه يكون قد أبلغ في الثناء, لأن جزاك الله خيرا دعاء يعني لذلك الذي أحسن, بأن يجزي الله ويجزيه الله خيرا، ويعني هذا دعاء عام، والخير يعني لفظ عام، فيكون أبلغ في الثناء يعني، وقابل ذلك المعروف بما هو خير وبما هو ثناء فيه يعني مبالغة، يعني حيث يعني سأل له يعني ذلك الخير العظيم الذي هو أن يجزي الله خيرا. فهذا يعني حيث لا يجد، ولهذا جاء في الحديث الآخر في الحديث الذي مر: ومن وجد فليجزي به، ومن لم يجد فليثني. وكذلك الحديث الآخر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا الدعاء الذي هو جزاك الله خيرا هذا من الأدعية العامة والأدعية الجامعة التي فيها الجزاء بالخير، ومعلوم أن الخير واسع، فهو يحصل في الدنيا ويحصل في الآخرة، لأن خير الدنيا وخير الآخرة يدخل تحت هذا الخير الذي هو الدعاء بهذه الكلمة العامة: جزاك الله خيرا. نعم.
قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة
هو صدوق
أخرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
وإبراهيم بن سعيد الجوهري ثقة.
إبراهيم بن سعيد الجوهري هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الأحوص بن جواب
هو
صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن سعير بن الخمس صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن سليمان
سعير بن الخمس يعني هذا روى له مسلم حديثا في كتاب الإيمان. وسعير واسم أبيه الخمس هذه من الأسماء اللي يقولها المفردة، وهي التي ما تتكرر التسمية فيها، التسمية فيها قليلة جدا نادرة، يعني ليست من الأسماء التي كما يقولون على الجادة، يعني مثل أحمد ومحمد وغيرها من الأسماء اللي هي يعني التسمية فيها كثير، هذا التسمية نادر سعير والخمس، واسمه سعير وأبوه الخمس، فهي من الأسماء النادرة التي يقال لها الأسماء المفردة التي لا تتكرر التسمية بها، لا تتكرر التسمية بها. وقد ذكر في ترجمة سعير بن الخمس هذا أنه أصابه إغماء فظنوا أنه قد مات، فغسلوه وكفنوه، ولما يعني ذهبوا به تحرك على النعش فكشفوا عنه الكفن وعادوا عليه ثيابه وعاش، وولد له بعد ذلك ابنه مالك، وعاش وولد له ابنه مالك. وهذا هو الذي يقول له من عاش بعد الموت، من عاش بعد الموت، يعني الذي ظن أنه مات، الذي يموت ما يعيش، ما في يكون إنسان يعيش بعد الموت، الموت الحقيقي، لكن الموت الذي ظن أنه قد حصل وأنها أخذت الاستعدادات يعني له على أساس أنه موت، ثم تبين أنه ليس بموت، فهذا هو الذي يقول له من عاش بعد الموت، من عاش بعد الموت هو من هذا القبيل، ظن أنه قد مات فهيئ وأعد يعني لجهز التغسيل والتكفين، ثم يصلى عليه ثم يدفن، ثم بعد ذلك قبل أن يدفن وقبل أن هذا يحصل أنه تحرك أو عرف أو تبين أو تحقق بأنه حي وأنه لم يمت، فيكون أطلق عليه أو يطلق عليه أنه عاش بعد الموت. عن أبي عثمان النهدي
عن سليمان التيمي،
عن سليمان التيمي وسليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عثمان النهدي،
أبو عثمان النهدي هو ثقة من أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أسامة بن زيد،
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثني عبد الرحيم بن حازم البلخي،
هذا ضعيف ولا إيش؟
قال عنها
نعم
زيادات أبي الأشبال يقول عنه مقبول،
مقبول نعم،
وجاءه الترمذي.
نعم.
عن المكي بن إبراهيم،
المكي بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري، المكي إبراهيم بن إبراهيم من كبار الشيوخ الذين روى عنهم الثلاثيات، لأنه من أتباع التابعين، لأنه روى عن التابعين، ولهذا يكون بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثية الثلاثة، الصحابي والتابع وتابع تابع. والمكي بن إبراهيم هو من شيوخه، شيوخ البخاري الكبار الذين هم من أتباع التابعين الذين رأوا التابعين. فالثلاثيات عند البخاري تبلغ 22 بالمكرر، وهي 16 بدون تكرار، وهي عن ثلاثة من شيوخه الذين هم المكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري. ومحمد بن عبد الله الأنصاري هؤلاء من كبار شيوخه، وهم الذين روى عنهم الثلاثيات، والمكي بن إبراهيم هذا منهم، وهو من خرج له أصحاب كتب الستة، وهو اسمه على لفظ النسب، اسمه على لفظ النسب، يعني مكي هذا اسمه على لفظ النسب.
يقول كنا عند ابن جرج المكي فجاء سائل فسأله
ابن مكي إبراهيم، يقول كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائل وسأل، فأمر الخادم أن يعطيه أو الخازن أن يعطيه دينارا، فقال إنه ما فيه إلا هذا الدينار، فلو أعطاه إياه بقي ابن جريج وأهله ليس عندهم شيء، فغضب عليه وقال أعطه إياه. ثم وهم في المجلس وصل إلى ابن جريج يعني كتاب ومعه يعني صرة، وفيه أنه بعث له بخمسين دينارا، ففتح الصرة وعدها وإليها 51، فقال لخازنه أنك أنفقت دينارا وقد رده الله عليك ومعه 50، يعني ومعه يعني 50 دينارا، ف يعني شيء يسير تصدق به مع أنه هو جهد المقل، هذا هو الذي عنده وليس عنده سواه، ومع ذلك الله عز وجل أكرمه وعوضه ورزقه وأتى له بهذا المقدار الذي هو 51.
يقول السائل ما معنى حتى تروا أنكم قد كافأتموه؟
يعني حتى يعني ترون أو يغلب على ظنكم أو يعني تطمئنوا إلى أنكم حصلت منكم المكافأة.
ففيه يعني كثرة الدعاء حتى يعني يكثر
له الدعاء حتى يعني يرى أنه قد كافأه. ثم هذا الذي ذكر في قصة ابن جريج اللي هو 51، يعني ما أدري قضية الواحد هذا الذي جاء زيادة، معنى الكتاب فيه 50، ومعنى ذلك أن الذي أرسل 50، وأن الواحد هذا قد يكون جاء غلطا، هذا الواحد الزايد على 50 جاء غلطا، فلا أدري يعني في مثل هذا، ولا ندري إيش الذي حصل عند ابن جريج، يعني في مثل هذا يراجع الذي أرسل، فإن الحساب إذا كان في غلط فإنه يصحح الغلط، وإذا كان الذي أرسل قال إنه يعني متعمد وأنه يعني هذا، فهذا أمره واضح. لكن مثل هذا لو حصل أن إنسان أعطي وقال يصل إليك هذا المقدار ثم عده وإذا العدد يختلف، فإنه يراجع الذي أرسله، فيكون معنى ذلك أنه وصل إليه زيادة قد تكون غير مقصودة وقد تكون جاءت غلطا وخطأ. فالذي حصل من ابن جريج لا ندري هل حصل يعني مراجعة في هذا الدينار أو ما حصل مراجعة، ولا ندري هل القصة أيضا صحيحة أو صحيحة، لأن في هذا الرجل الذي هو مقبول.
هذه العبارة أظنها أول مرة تمر، قضية جيد، ما معناها؟ هذا حديث حسن جيد غريب.
والله سبق أنها مرت، هذه مرة واحدة في هذا الباب اللي هو كتاب باب الصلة، البر والصلة. فالجيد هي طبعا دون الصحيح، لكن يعني هل هي أقوى من حسن؟ ما أدري.
يقول السائل بعض الإخوة يتضرف فيزيد على جزاك الله خيرا وزوجك بكرا ونحو ذلك، أليس في هذا استدراك على قول صلى الله عليه وسلم؟ فإنه يقول فقد أبلغ الثناء.
والله على كل، يعني هذا الدعاء هذا قد يكون ما يريد، يعني هذا الشيء الذي دعي به. أي نعم، قد يكون الإنسان الذي دعي له بهذا أنه لا يريده، فالإنسان يدعو بالخير وكل خير يدخل تحت هذا العموم، فالإنسان يأتي بهذا الدعاء. وليس من ذلك الرسول قال أنه يعني أنه لا يزيد على هذا، وإنما أخبر بأن هذا يعني فيه يعني إبلاغ بالثناء، لكن لو أنه دعا له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وعوضك خيرا ما في بس، لأن الرسول ما منع من الزيادة، لكن مثل هذه الزيادة التي يعني قد تكون في غير محلها، قد يكون صاحب المدعو له لا يريد هذا الشيء الذي دعي له به.
والأخ الآخر يقول يزيد البعض يقول جزاك الله ألف خير.
والله الخير يعني ليس له حد، أقول ليس له حد، والألف هذا محدود، والخير يعني بدون حد، لكن هذا مثل بعض عبارات الناس يعني ألف شكر وشكر يعني مثل ما يعبرون، لكن التعبير بهذا الذي جاء في هذا الحديث عام.
هل هناك دليل على أن الرد يكون بصيغة وإياكم؟ الرد على من دعا لك جزاك الله خيرا، هل يقال وإياك أو إياكم؟ وهل هناك دليل على
هذا؟ يعني الذي ينبغي أن يقول وجزاكم الله خيرا، يعني يدعى كما دعا، وإن قال يعني وإياكم يعني مثلا يعني عطف على جزاكم الله جزاكم، يعني كل وإياكم يعني كما يحصل لنا يحصل لكم، لكن إذا قالوا أنتم جزاكم الله خيرا ونص على الدعاء هذا لا شك أنها أوضح وأولى.
وهنا قال الترمذي سألت محمدا فلم يعرف. يقول السائل هل المراد لم يعرفه البتة أو يقصد من الطريق الذي ذكره المصنف، أم لم يعرف له طريقا آخر؟
ما يمنع أن يكون أنه يعرف من طريق آخر، لكن الكلام على هذه الطريق الموجودة التي سأل عنها.
قال رحمه الله تعالى كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال باب ما جاء في الحمية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي أو الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. قال أبو عيسى وفي الباب عن صهيب وأم المنذر رضي الله عنهما. وهذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة
عن محمود
ساقط عن عمرو بن أبي عمرو. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن عاصم عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن قتادة بن النعمان. قال أبو عيسى وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه.
أظن هذا الظفري للظفري شكرا. شوف ضبطه وشو
نساء مفتوح يقول بفاء مفتوحة
الظفري.
وقتاده بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو غلام صغير.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله كتاب الطب بعد كتاب البر والصلة. والطب المقصود يعني العلاج، ما تعالج به الأمراض وتطب به، ويعني يعني تعالج به الأمراض، الأمراض الجسدية. وقد جاء في عند أصحاب الكتب الستة، مثل هذا الكتاب جاء عند البخاري وجاء عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند النسائي في السنن الكبرى، وجاء في مسلم بعد كتاب السلام أحاديث كثيرة تتعلق بالطب متصلة بباب كتاب السلام، متصلة بكتاب السلام. والمزي في تحت الأشراف عندما يعزو تلك الأحاديث إلى مسلم يقول أخرجه مسلم في الطب، أخرجه مسلم في الطب الأحاديث التي في الطب التي في آخر السلام كتاب السلام يعزوها المزي في تحت الأشراف إلى مسلم في الطب، أخرجه مسلم في الطب. فهذه الترجمة أو هذا الكتاب يعني موجود في الكتب الستة المختلفة، منها ما هو فيها أصلا كالبخاري والترمذي وابن ماجه وأبو داود، ومنها ما هو في السنة الكبرى الذي خارج المجتبى الذي هو المعروف الذي يعني ينسب إليه النسائي اللي هو المختصر اللي هو المجتبى. وكذلك أيضا مسلم كما أشرت عنده أحاديث كثيرة في الطب ولكنها داخلة تحت كتاب السلام. والمزي يذكر في تحفة الأشراف أنه في الطب، فلعله عنده هذه الترجمة التي هي كتاب الطب يعني من أول تلك الأحاديث التي جاءت ضمن كتاب السلام. ثم أورد أبو عيسى باب الحمية، والحمية هي منع المريض من أمور تضره، أمور مباحة، مأكولات، مشروبات، يعني أشياء مباحة فعلها يضره، فإنه يحمى منها يعني يمنع من استعمالها لأنها لا تناسب حالته وتناسب مرضه. ومن الأطعمة يعني ما تزيد في المرض، ما يكون سببا في زيادة في المرض، ولهذا يحمى منه المريض ويمكن من أشياء تنفعه ولا تضره ولا تكون سببا في زيادة في مرضه. أورد أبو عيسى تحت هذه الترجمة حديث قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله
حب الله عبدا
إذا حب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والماء، يعني منعه من الدنيا ولم يعطه الدنيا التي يكون فيها ضرره وفيها انشغاله وفيها مضرته كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والماء، يعني معناه له يمنعه من الطعام الذي يضره ومن الماء حيث كان يضره يعني شرب الماء. فقوله كما يحمي مريضه الطعام والماء هذا هو اللي يدل على الترجمة، هذا هو محل الشاهد للترجمة، لأن المريض يحمى من أشياء تضره، يحمى من أشياء تضره يعني يمنع من استعمالها. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن من أحبه الله عز وجل أنه يعني لا يعطيه الدنيا التي تكون سببا في فتنته وسببا في يعني ضرره، لأن المال فتنة، وفسد هذه الأمة في المال، فمن الناس من يحصل له ضرر بالمال, يعني حيث يعني يطغى به, وحيث يعني يستعمله يعني في قد يحصله من طرق غير مشروعة ويصرفه في طرق غير مشروعة, فيكون في ذلك مضرة له. وأما المال الذي يحصل لمن وفقه الله عز وجل لأخذه من حله وصرفه في ما شرع صرفه فيه, كما حصل لبعض الصحابة الذين هم يعني عندهم مال وأعطاهم الله شيئا من المال, مثل عبد الرحمن بن عوف ومثل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما, وقد بذلوا ذلك المال في سبيل الله, وكان هذا المال عونا لهم على الخير وسببا يعني في يعني رفع درجاتهم وثوابهم عند الله عز وجل, لأنهم صرفوا ذلك المال فيما شرع, كما حصل من عثمان رضي الله عنه حيث جهز 300 بعير وعليها أحمالها في غزوة تبوك في جيش العثرة. فالمال إذا أعطاه الله لأحد يعني يستعمل في طاعة الله عز وجل ولا يكون سببا في ضرره خير, ولكن المال الذي يكون فتنة له ويكون مشغلة له ويكون يعني يورث الجشع ويورث الشح والبخل ويورث الحرص الشديد على تحصيله من أي طريق, سواء كان عن طريق الربا أو عن طريق الخداع أو عن طريق الغش أو عن طريق الاختلاس أو عن طريق مثل ما يحصل, يعني بعض الناس لا يبالي, الحلال ما حل في اليد, ما وصل إلى يده هذا هو الحلال, هذا تعريف الحلال عند من لم يوفق الله عز وجل ليأخذ المال من حله. الحلال ما حله الله ورسوله, والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام, ولكن بعض الناس الحلال ما وصل إلى اليد, والحرام ما لم يصل إلى اليد. فمثل ذلك هذا هو الذي كون الله يحبه ويحميه يعني من الدنيا التي ترديه وتضره, يعني كما يحمي المريض أو أحدكم المريض من الطعام والشراب. الحاصل أن الرسول قال كما يحمي الطعام والشراب, يعني منها في حمية, في حمية من الطعام والشراب الذي فيه مضرة على الإنسان والذي يناسب لا يناسب مرض الإنسان. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى,
محمد بن يحيى الذهلي قطع أخرجه البخاري وأصحاب السنة,
عن إسحاق بن محمد الفروي
وهو
صدوق كفى فساء حفظه أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن إسماعيل بن جعفر,
إسماعيل بن جعفر قطع أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة
وهو
قطع أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمود بن لبيد,
محمود بن لبيد صحابي صغير وهو صاحب النجة الذي قال عقلت نجة نجها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يداعبه, قال من دلو في دارنا أو في دارهم, فيعني وعمره 5 سنوات, فهو صحابي صغير. وقد جاء يعني يروي عن الحديث عن قتادة بن نعمان, ويرويه أيضا يضيف النبي صلى الله عليه وسلم مرسل, ولكنه مرسل صحابي ومرسيل الصحابة معتبرة وحجة. وهنا جاء أنه يروي عن قتادة بن نعمان, يروي عن قتادة بن نعمان, فلا تنافي بين ما جاء مرسلا وبين ما جاء متصلا فيه قتادة بن نعمان, لأن مرسل الصحابي لا يؤثر, الذي يؤثر هو مرسل التابعي, وأما الصحابي فمرسله لا يؤثر, فإنه يكون مقويا للطريقة الثانية التي فيها ذكر الصحابي. نعم. وقتادة بن النعمان يعني هذا صحابي صغير وهذا صحابي كبير. نعم.
محمود بن لبيد,
محمود بن لبيد أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم. وقتادة
بن النعمان أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم. وقتادة بن النعمان هذا ذكر أنه في غزوة بدر يعني خرجت عينه أخرجت عينه حتى سالت على الخد وتعلقت, فيعني بعضهم قالوا تقطع وقالوا لا حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم, فالرسول أخذها بيده وردها إلى مكانها فعادت كما كانت وصارت يعني سليمة, لا فرق بينها وبين الثانية التي لم يحصل لها شيء. ولهذا يقال أو ذكروا أن ابنه جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال من؟ قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. فقال تلك المكارم ولاق عبان من لبن شيبا بماء فعدنا بعد أبوالا.
قال أبو عيسى وفي الباب عن صهيب.
صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أخرج له أصحابه الستة.
وأم المنذر.
ويقال عن في وصفه رضي الله عنه أنه كان أقرن الحاجبين صهيب, يعني حاجبه متصلان ليس بينهما فاصل, كله متصل الشعر بين الحاجبين, وهذا يقال له أقرن. نعم.
وأم المنذر.
وأم المنذر أخرج لها
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال وهذا حديث حسن غريب, وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
نعم.
مرسل
مرسل صحابي.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر علي بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن جعفر
ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن
عمرو بن أبي عمرو وهو
ثقة أبو مواهيم أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد.
نعم.
ولم يذكر فيه عن قتادة.
نعم.
قال أبو عيسى وقتادة بن نعمان الظفري هو أخو أبو سعيد الخدري لأمه محمود بن لبيد, قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو غلام صغير.
نعم.
الأوراق جاءت كأنها اللي مج النبي صلى الله عليه وسلم محمود بن ربيع.
نعم صحيح محمود بن ربيع. محمود بن ربيع نعم, لكن هذا صحابي صغير وذاك صحابي صغير. صحيح محمود بن ربيع ليس محمود بن لبيد.
قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة, قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل وعلي معه يأكل, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه, قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل, قالت فجعلت أو قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا سلقا وشعيرا, فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح, ويروى عن فليح عن أيوب بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب أنصارية رضي الله عنها في حديثه قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر نحو حديث يونس بن محمد إلا أنه قال أنفع لك. وقال محمد بن بشار وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن هذا حديث جيد غريب.
قال محمد بن بشار
وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن ثم قال هذا حديث جيد غريب.
أورد بعد هذا الحديث حديث قتادة بن عمان حديث أم المنذر الذي أشار إليه حيث قاله في الباب عن صهيب وأم المنذر, وفيها أن النبي دخل عليهم وعندهم دوالي معلقة يعني عذق يعني فيه يعني رطب وسر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل يأكل منه، فأراد علي أن يأكل فقال المهمة يعني أكفف أكفف يعني امتنع، يعني عن هذا اسم فعل بمعنى يعني امتنع، وذلك أن الرطب يعني يؤثر عليه يؤثر عليه، فقال إنك ناقة، والناقة هو الذي يعني يعني فيه المرض وحصل له الشفاء ولكنه لا يزال يعني فيه بقية مرض، فمنعه رسول الله من أن يأكل من التمر، وهذه هو مقصود الحمية، لأنه حمية أو منع من شيء من الطعام، وكان يعني فعملتهم شعيرا وسلقا وطبخته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصب من هذا فإنه أوفق لك، وفي رواية أنفع لك، يعني هذا هو الذي يناسب يعني مرضه يعني لا يؤثر عليه، وأما التمر فإنه يؤثر عليه، ففي هذا دليل على الحمية، وأن الحمية أنها من أفيد ما يكون، لأن بعض الأطعمة وبعض الأشياء تؤثر على المريض إذا استعملها، وبعض الأطعمة تناسب حاله ولا تؤثر عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصيب من هذا الذي صنعته لهم وطبخته لهم، وكذلك ومنعه من أن يصيب من الرطب الذي يؤثر على مرضه. نعم.
قال حدثنا عباس بن محمد الدوري.
عباس بن محمد الدوري ثقة أخرج أصحاب السنن.
عن يونس بن محمد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن صليح بن سليمان
وهو
صدوق كثير الخطأ.
نعم.
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي
وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي. عن يعقوب بن أبي يعقوب
نعم
صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أم المنذر.
نعم. مرة ذكرها.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب بن دار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عامر.
أبي عامر العقدي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وأبو داود.
أبو داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن فليح بن سليمان. عن أيوب بن عبد الرحمن.
نعم.
صدوق فجره. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن يعقوب عن أم المنذر.
نعم.
تنبيه على الطلاب.
مطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة يكتب فيها اسمه وبلده ويوقع، وكل ورقة تأتي منه توقيع لا التفت إليها.
عبد الحكيم يزيد يقول نبغى التاريخ يكتب مع ذلك التاريخ.
تاريخ اليوم؟
ايه؟
نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يأثم من ترك الحمية حتى تضرر بذلك؟
والإنسان ليس له أن يفعل الشيء الذي يلحق به ضرر أو يزيد في ضرره، وكما يقولون الوقاية خير من العلاج، يعني كون الإنسان يتخذ وقاية ومن ذلك الحمية. ومن المعلوم أن أنه حصول الضرر هو بإذن الله، قد يحصل الضرر وقد لا يحصل، لأن الله إذا شاء، لكن الله قدر أسبابا وجعل أن شيئا من هذه الأسباب ومن هذه الأطعمة تكون سبب في زيادة المرض، فالإنسان يعني أقل أحواله إذا لم يعني يكون يأثم أو ما في إثم أنه لا يعرض نفسه لأن يلحق الضرر بنفسه.
وهذا كذلك يقول الإصرار على المباحات التي تضره هل تدخل في قتل النفس بغير حق؟
الإصرار
على المباحات.
الإصرار
نعم
نعم
على المباحات التي تضره.
والله إذا كان في ضرر الإنسان يبتعد عن الضرر. أقول الإنسان يبتعد عن الضرر. الله يقول لا تقتلوا أنفسكم من الله، فلا تقتلوا أنفسكم من الله كان بكم رحيم. لا يفعل الإنسان شيء يلحق به ضررا.
في حديث أم المنذر دخول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليها، يقول السائل هل فيه جواز الدخول على الأجنبيات أو أن هذا من خصائصه؟
ما فيه يعني شيء يدل على أنه ما في عندها أحد، وأن ما فيها يعني محرم ولا في بيت أحد, يعني معلوم أن الذكر الذي حصل يعني ما في شيء يفيد بأن أنه ما يوجد عندها أحد. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دخل على أم الحرام ويعني وليس عنده أحد, يعني لكن لا يقال أن مثل هذه الصورة ومن هذه المسألة أنه ليس فيه أحد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدواء والحث عليه. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله, ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله, تداووا, فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء, أو قال دواء إلا داء واحد. قالوا: يا رسول الله, وما هو؟ قال: الهرم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين, وهذا حديث حسن صحيح.
ثم رضي أبو عيسى حتى الإمام في الدواء والحث عليه, يعني استعمال الدواء والعلاج الذي يكون فيه السلامة من المرض والإبقاء على الصحة والعافية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله, تداووا, فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء أو دواء إلا داء واحد هو الهرم الذي لا ينفع معه العلاج. أروى أبو عيسى حديث أسامة بن شريك.
نعم,
أسامة بن شريك رضي الله عنه أن الأعراب جاءوا للنسلم قالوا: ألا نتداوى يا رسول الله؟ فقال: عباد الله, تداووا. تداووا, وهذا أمر بالدواء وإرشاد إليه وترغيب به, ولهذا مصنف الحث عليه, وهذا ما أخذ من قوله تداووا. إيش بعده؟
يا عباد الله, تداووا, فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء, أو قال دواء إلا داء واحد.
إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء, علمه من علمه وجهل من جهله, لأنه قد يعلمه بعض الناس ويجهل بعض الناس, وقد يعني يجهل عند كثير من الناس أو يجهل في وقت من الأوقات ثم يعلم في أوقات أخرى, إلا داء واحد وهو الهرم. ومن المعلوم أن الهرم ليس داء, ولكنه يعني مظنة أو من أسباب حصول الداء, لأن الأمراض والأتعاب تكون مع الهرم ومع الكبر, يعني وأما نفس الكبر نفسه فإنه هو الزيادة في العمر التي يصل بها الإنسان إلى أرذل العمر, ولكنه يكون مظنة لحصول الأمراض التي يعني لها علاج, ولكن الهرم والكبر ليس له علاج, يعني الإنسان يعالج ثم يعود يعني إلى ما كان عليه يعني قبل ذلك لا يكون. نعم.
قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي,
هو
صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي عوانة,
أبو عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زياد بن علاقة,
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن أسامة بن شريك,
وأخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
قال: وفي الباب عن ابن مسعود,
ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه, أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وأبي هريرة,
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي, أكثر الصحابة حديثا.
وأبي خزامة عن أبيه,
وأبي خزامة عن أبيه, وأبيه قيل إنه يعمر, وهو وأبو خزامة أخرج له
صحابي,
وهو لا أبو خزامة مجهول,
أخرج له البخاري أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه.
نعم, أخرج أبو داود في القدر والترمذي
وابن ماجه.
وابن ماجه
أبو صحابي أخرج,
أبو صحابي أخرج له الترمذي.
أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه.
نعم.
وابن عباس,
وابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة, هو أحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: الأمر تداووا للوجوب, وهل التداوي واجب؟
التداوي الذي يعني لا يحصل يعني إذا ترك يحصل به الهلاك المحقق مثل النزيف, يعني إذا لم يوقف فإنه يؤدي إلى الهلاك, فإنه مطلوب من الإنسان يعني يوقف هذا النزيف الذي يؤدي إلى الهلاك. وأما مجرد العلاج الذي يعني قد يحصل قد ينفع وقد لا ينفع فالأمر في ذلك واسع, هذا للندب والاستحباب. وأما الشيء الذي يكون فيه إنقاذ النفس والهلاك محقق بدون العلاج الذي هو يعني وقف الدم النزيف الذي يؤدي إلى الهلاك, هذا يعني مطلوب ذلك ولازم.
يقول ما حكم التداوي بالحرام, هل في الدواء ضرورة؟
لا يجوز, لا يجوز التداوي بالحرام,
يقال انه ضرورة فتوجب
ابدا, لا يجوز الانسان يتداوي بالحرام مطلقة. يعني الخمر يعني الرسول لما سئل عنها قال انها داء وليس الدواء.
قال يقول هل صحيح قول البعض ان الحماقة لا دواء لها؟
هذا قاله يعني في بعض الأبيات, أبيات فيها شيء من هذا, ولكن يعني كما هو معلوم يعني كل شيء يعني يمكن يعني بالتدارك وبالاكتساب, وأن الإنسان يعني عنده أخلاق ذميمة أنه يعود نفسه على الأخلاق الكريمة, يعني أقول هذا ممكن, ويمكن إذا قيل هذا هو من باب المبالغة, يقول لكل داء دواء يستطيع إلا الحماقة فعلة من يداويها كذا أبيات الشعر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يطعم المريض. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه, وكان يقول إنه ليرتق فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثنا بذلك الحسين بن محمد قال حدثنا به أبو إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك.
ثم أورد أبو عيسى هذه ترجمة باب
ما يطعم المريض.
باب ما يطعم المريض يعني الطعام الذي يناسب المريض, وقد سبق أن مر بنا الطعام الذي يناسب علي وهو السلق الذي معه شعير يعني مطحون, وأنه طبخ يعني به, والرسول قال أصب من هذا فإنه أنفع لك. فذاك الحديث يعني يدل على يعني الشيء الذي ينبغي أو الذي يناسب أن يعطاه المريض مما يعني يناسب مرضه. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها قالت
كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه.
الحساء هو طعام يعني يكون من الماء والدهن والدقيق ويطبخ ويكون لينا ويحسى يعني منه يعني يشرب منه لأنه مثل الماء, ويعني الحسى منه يعني يطعم منه أو يطعم منه الإنسان المريض. فإنه
وكان يقول إنه ليرتق فؤاد الحزين,
نعم يعني أنه يعني يطيب فؤاده
ويسر عن فؤاد السقيم
ويسر يعني يزيل يعني كما
تسر إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها.
يعني كسر كما تزيل يعني لأنه يعني يزيل يعني يعني عن الفؤاد مثل ما يزال الوسخ عن الوجه بالماء. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن إسماعيل بن إبراهيم
هو بن علي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن محمد بن السائب.
نعم. محمد بن السائب.
عن محمد بن السائب بن بركة
هو
ثقة أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أمه.
نعم.
مقبولة أخرج الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال وقد رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري.
ابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي يقع خرج أصحابه الستة. ويونس هو ابن يزيد الأيلي هو ثقة خرج أصحابه الستة. عن
الزهري.
عن الزهري محمد بن عبيد الله بن شهاب وهو ثقة خرج أصحابه الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة قال حدثنا بذلك الحسين بن محمد.
نعم. الحسين بن محمد هو
قال عنه مستور خرج الترمذي.
نعم.
قال حدثنا به أبو إسحاق الطالقاني.
وش كان فيه؟
صدوق خرج له مسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي.
نعم.
عن ابن المبارك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تكفيه مرضاكم على الطعام والشراب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب.
نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ثم رضي أبو عيسى باب لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب أي أنهم يعني لا يلزمونهم بالأكل والشرب فإن الله تعالى يعطيهم من القوة ويعطيهم من الشيء الذي يتمكنون الذي به تحصل به حياتهم وإن لم يعني يحصل منهم الأكل والشرب. ومن المعلوم أن ترغيب المريض في الطعام وحتى عليه هذا مطلوب ولكن يعني يكونه يلزم أو يعني يشتد عليه يعني في ذلك هذا هو الذي يعني المقصود يعني ما جاء في هذا الحديث. وأما كونه يرغب في الطعام ويعرض عليه ويحرص على أنه يأكل هذا أمر مطلوب لكن معلوم أن المرضى يكون عند كثير منهم يعني عدم رغبة في الطعام وعدم شهوة للطعام. الله عز وجل يعني جعلهم يعني يكونوا كذلك في هذه الحالة التي هم عليها فإلزامهم والمشقة عليهم يعني في ذلك هذا هو الذي يعني جاء في هذا الحديث لا تكرهوا
مرضاكم على الطعام.
نعم.
فإن الله يطعمهم ويسقيهم.
نعم. ولا شك أن يعني تجد بعض المرضى يعني يمكث لمدة طويلة يعني لا يأكل ولا يشتهى الطعام ومع ذلك الله عز وجل يعطيه من القوة ويعطيه يعني من البقاء يعني حياته وبقاء يعني جسمه دون أن يعني يحصل له الضرر الذي يودي به إلى الهلاك. يعني هذا شيء مشاهد مجرد أن المريض يعني يأخذ له مدة لا يأكل.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن بكر بن يونس بن بكير.
بكر بن يونس بن بكير ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
أخرج الترمذي وابن ماجه.
عن موسى بن علي.
موسى بن علي هو صدوق
ربما أخطأ أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وأبوه علي ثقة أخرج له
البخاري في المفرد.
نعم مثل ابنه. نعم.
عن عقبة بن عامر.
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
باب ما جاء
والحديث يعني فيه هذا الرجل ضعيف ولكن الشيخ الألباني ذكر أن له شاهد يعني يتقوى به. والحديث الأول الذي قبل هذا ضعفه الشيخ ناصر لكن الطريقان يقوي بعضهما بعضا الطريق الأول والطريق الثاني واحد يعني فيه مستور واحد فيه مقبولة رأس مقبولة, وهي الطريقة الثانية في مستور فيقوي بعضهما بعضا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما الحكمة في التثنية في قوله كلابس ثوبي زور؟
يعني قيل إنه يعني مثل الذي يكون عليه إزار ورداء, عليه إزار ورداء لأنهما ثوبان, وهذا يعني عنده الزور من جهتين, من جهة يعني اتجاهه إلى كونه يعني يكذب, ومن جهة كونه كذب بالفعل. فيعني من أجل ذلك قيل أنه كلابس ثوب إزور, يعني كالذي عليه إزار ورداء. نعم.
الأخ يقول: أم المنذر التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي من خالاته صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب وأشار إليها الشارح.
نعم, إذا يعني كونه يعني فيه قرابة, لكن قضية أم الحان التي جاءت في الصحيح يعني قيل أن فيه قرابة وقيل أنه ليس هناك قرابة, ويكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم, لكن إذا كانت منها من خالاته فما فيه إيراد ولا فيه استشكال.
يقول: ما هو السلق المذكور في الحديث؟
سلق نبات, شيء من النبات.
هذه فائدة من كلام ابن القيم في هديه صلى الله عليه وسلم.
قال نبات معروف,
معروف عنده.
ها؟
معروف عنده والله. أقول هذا فائدة من كتاب ابن القيم في هديه صلى الله عليه وسلم في الحمية. يقول ابن القيم رحمه الله: الدواء كله شيئان, حمية وحفظ صحة. والحمية حميتان, حمية عما يجلب المرض وحمية عما يزيده فيقف على حاله, فالأول حمية الأصحاء والثاني حمية المرضى, فإن المريض إذا احتمى وقف مرضه عن التزايد وأخذت القوة في دفعه. والأصل في الحمية قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر, إلى قول فتيمموا صعيدا طيبا, فحمى المريض من استعمال الماء لأنه يضره. واعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير, فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب والفاكهة, والفاكهة تضر بالناقه من المرضى لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها, فإنها لم تتمكن بعد من قوتها وهي مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن. وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره, فإما أن تقف تلك البقية وإما أن تتزايد. فلما وضع بين يديه السلك والشعير أمره أن يصيب منه, فإنه من أنفع الأغذية للناقه, فإن في ماء الشعير من التبريد والأغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقه, ولا سيما إذا طبق بأصول السلق, فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف. وقال زيد بن أسلم: حمى عمر رضي الله عنه مريضا له حتى إنه من شدة ما حماه كان يمص النوى.
يعني نعم الثمر.
وبالجملة فالحمية من أنواع الأدوية, من أنفع الأدوية قبل الداء, فتمنع حصوله وإذا حصل فتمنع تزايده وانتشاره.
ومعلوم أن التمر والرطب يعني في حرارة, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب بالقفة, يعني لأن هذا فيه برودة وهذا فيه حرارة, فيكون